نبدأ إن شاء الله. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شاء ربي من شيء بعد. وصل اللهم وسلم وبارك على النبي محمد صلاة تنحل بها العقد وتنكشف بها الكرب وتقضى بها الحوائج وتنال بها الرغائب وحسن الخواتيم، وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، ما زلنا في ظلال السيرة النبوية، وقفات تربوية على طريق البناء والتغيير. النهاردة عايزين نقف وقفة مختلفة شوية في قضية الدعوة أو قضية التربية أو قضية السير إلى الله عز وجل، ولكن من مفهوم السيرة النبوية. يعني إيه؟ دائما وأبدا في بعض الأشخاص بيكون عندهم بعد نظر، بيقدروا بيبقى عندهم حاجة زي توفيق، ممكن نقول سداد، ممكن نقول رؤية، ممكن يكون عندهم استباقية في بعض الأمور، شايفين اللي ممكن غيرهم ما يشوفوش، عندهم زي ما بنقول كده بعد نظر. ممكن يكون الفرص بتتاح قدامهم زيهم زي غيرهم، ولكن هم آثروا المبادرة وساروا على الدرب أو في الدرب في الوقت اللي غيرهم آثر الراحة والبقاء فيما تعود عليه، هو فضل في منطقة الراحة، محبش يبقى عنده مبادرة استباقية، ما آثرش السير على الطريق. وبعد كده بعد ما هذا الزمان أو هذا الوقت دار دورته، أصبحوا هم الأوائل، وبعد فترة بان وجهة نظرهم الحقيقية وبان صحة اختيارهم، وقد إيه إن قضية المبادرة اللي هم فعلوها في شخصيتهم وصلتهم لمكانات أو لمكانة غيرهم مش قادر يحصلها ولا يمكن هيحصلها. على الرغم من اللي آثروا الراحة ما استفادوش أي حاجة غير إن هم تخلفوا عن هذا الركب، ركب الأوائل، ركب السابقين. ده اللي احنا عايزين نشتغل عليه النهاردة، خريطة توزيع الأدوار اللي حصلت مع بعد نزول الوحي وذهاب السيدة خديجة ودعم السيدة خديجة ابتداء للنبي محمد صلى الله عليه وسلم، ثم الذهاب بالنبي صلى الله عليه وسلم أو مع النبي صلى الله عليه وسلم لورقة ابن نوفل، ثم نزول الوحي على النبي محمد صلى الله عليه وسلم بعد ذلك، إلى انتهاء سيرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم ووفاة النبي والتحاقه بالرفيق الأعلى. خريطة توزيع الأوائل القائمة دي بتتصدرها السيدة خديجة رضي الله عنها وأرضاها بكونها أول من أسلم من النساء. والحقيقة زي ما قلنا قبل كده إن السيدة خديجة هي أول من أسلم في كل العالمين على مستوى الرجال والنساء والصبيان، وكل ما نتخيل أو لا نتخيل، نعرفه أو لا نعرفه. ليه؟ بعض كتاب السير بيذكر إن السيدة خديجة كما ذكرنا أنها آمنت بالنبي قبل أن يؤمن النبي بنفسه صلى الله عليه وسلم، فطبعا بتعد هي قبل الرجال. وفي الخريطة أيضا وقائمة الأوائل كان في سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله عنه، ده أول الرجال، أول من آمن من الرجال، وكان في زيد بن حارثة هو أول الموالي، كان في علي بن أبي طالب وهو أول الغلمان وقت ذلك. قائمة دي قائمة الأوائل الأولى، ولو بصينا شوية وتأملنا فيها هنلاقي إن المشترك الأعظم هيكون واضح جدا. ثلاثة من أربعة من هؤلاء رضي الله عنهم أجمعين كانوا من أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم. خديجة زوجة النبي، علي بن أبي طالب كان ربيب النبي صلى الله عليه وسلم، وزيد كان وقت ذلك لا يزال ابنه بالتبني، وأبو بكر كان صديقه الحميم. أربعة، هؤلاء الأربعة كانوا من أقرب الناس للنبي محمد صلى الله عليه وسلم. وهنا يخليك تقف وقفة كده تأمل وتدبر، يا ترى هم عرفوا بخبر الوحي بعد ساعات من حدوثه؟ يا ترى كان سيدنا زيد هو راح مع السيدة خديجة مع النبي محمد صلى الله عليه وسلم لورقة بن نوفل؟ يا ترى سيدنا أبو بكر عرف بعد قد إيه؟ خلال 24 ساعة أو قبلها أو بعدها؟ وهل كان قضية إيه اللي كان نزل من الوحي وقت ذاك عشان يبدأ النبي صلى الله عليه وسلم بدعوتهم بيه وليه؟ يا ترى كانت الدعوة أو فكرة الدعوة أو الرسالة كانت واضحة قوي في ذهن النبي صلى الله عليه وسلم وهو لا يزال تحت أثر صدمة الوحي أو صدمته بالوحي؟ ممكن ما نبقاش عارفين تفاصيل قوي على الأسئلة اللي احنا ذكرناها دلوقتي، لكن كان المنطقي إن الأمر كان لا يزال تحت تأثير هول التجربة الأولى، كان الأمر ممكن يكون أقرب لإخبار المقربين بما تعرض إليه أو له النبي محمد صلى الله عليه وسلم من باب الدعوة والتبليغ العام، مع الوضع في الاعتبار إن هم كانوا عارفينه كويس جدا وعن قرب. والأمر ده للأسف أو مش للأسف، إن كان في بالنسبة لهم كان رغم الغرابة بتاعة الأمر ده وإنه حاجة بالنسبة لهم حاجة جديدة، ولكن ما كانش عائق أبدا من إن هم يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، كان محض تصديق لخبر دون أي تكذيب أو دون أي شبهة ليه، كان تصديق بأن الوحي قد جاء في هذا الغار، وكانوا فاهمين وقتها من هو النبي، من هو محمد صلى الله عليه وسلم، مع قضية إن في الوقت دون أو لما آمنوا وأسلموا ممكن ما يكونش عندهم تصور كامل لتبعات هذا الإيمان، تصور واضح لما سيحدث بعد ذلك، ولكنهم آمنوا بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم. بالنسبة للسيدة خديجة كان تصديقها للنبي محمد صلى الله عليه وسلم قبل أن يصدق هو نفسه صلى الله عليه وسلم كما ذكرنا، فأعطت بذلك إيمانا غير مشروط، بل ساعدته أن يؤمن بنفسه صلى الله عليه وسلم. مش عايز أقعد أطلع في تأملات من كل كلمة أو كل جملة بنقولها، لأن فعلا كل جملة ليها تأملاتها وإسقاطاتها على واقع حياتنا. جملة أو معنى أو مفهوم إن السيدة خديجة أعطت إيمانا غير مشروط بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم، وجعلته بل وساعدته على أن يؤمن هو بنفسه. يا ترى إحنا كده في علاقتنا بربنا سبحانه وتعالى هل نعطي إيمانا غير مشروط؟ ما تجاوبش، افهم الأول، راجع نفسك وحياتك، هل إيمانك، هل أحوالك، هل عباداتك عبادات غير مشروطة؟ هل أحوالك مع الله أحوال غير مشروطة؟ يعني بتصلي قيام ليل أو بتذكر ربنا أو بتقرأ قرآن أو بتطلب علم أو بتشتغل في الدعوة أو بتجتهد في القرب من الله عموما ثم يحدث لك ابتلاء أو تأتي الرياح بما لا تشتهي السفن، حياتك بدأت تتلخبط. إذا وأنا بقى وأنا لما بقرب ليه بتضلم كده؟ هو أنا ليه لما بقرب بيحصل لي ابتلاءات؟ هو أنا ليه لما بقرب شغل بيبوظ؟ هو أنا ليه لما بقرب؟ ده اختبار صدق. أو لا 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 لا، ما بيحصلكش ابتلاءات ولا حاجة، وربنا سبحانه وتعالى رزقك بالعافية، ولكن تريد أن تأخذ مكانة بقربك من الله مع خلق الله. إزاي؟ أصلي قيام ليل، قارئ قرآنك، مظبط أورادك، عامل 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 عامل، ورايح تقضي مصلحة مثلا، عايز تعمل حاجة، فالناس بتعاملك بالذراء. إيه ده؟ فكرة الاستعلاء بالإيمان على خلق الله، طلب مكانة أو قدر عند الخلق بإيمانك بعلاقتك بربنا سبحانه وتعالى. من خفايا النفوس هل نعطي إيمانا مع الله غير مشروط؟ هل نعطي أحوالا غير مشروطة؟ هل نساعد الناس على أن يؤمنوا بأنفسهم؟ ولا نكون للأسف معول هدم عند بعض الأشخاص لا معول بناء؟ هل لما حد بيجي لك بفكرة أو بطريقة أو بحاجة هو عايز يعملها بتدعمه؟ بتوجهه صح؟ بتشير عليه إزاي ينجح بهذه الفكرة وإزاي يطورها وإزاي يشتغل عليها؟ ولا بتثبطه؟ هل بتساعد الناس ولا لا؟ سيدنا زيد وسيدنا علي كانوا محسوبين على النبي صلى الله عليه وسلم، بس احنا محتاجين نوقف تاني وقفة مع سيدنا أبو بكر، لأن اللي فات دول كانوا في دائرة بيت النبي صلى الله عليه وسلم، إن إيمانهم يعتبر شبه مضمون، لكن واقع علاقة سيدنا أبو بكر بالنبي صلى الله عليه وسلم قبل البعثة، يا ترى تفاصيلها كانت إيه؟ إيه اللي سيدنا أبو بكر شافه من النبي صلى الله عليه وسلم خلاه يؤمن بلا تردد، بلا تلعثم، بلا أي شروط، بلا أي مقابل، لدرجة إن حتى بعد كده في حادثة الإسراء والمعراج عندما جاءوا حتى يشككوا أبو بكر في صدق نبوة النبي صلى الله عليه وسلم، قال إن كان قد قال، إن كان قال فقد صدق، لو هو قال كده إن هو ذهب إلى بيت المقدس فقد صدق، الموضوع أصدقه في أمر السماء، ألا أصدقه في مثل هذا؟ الموضوع انتهى. إيه ده؟ يا ترى الأساس كان على إيه؟ التصديق، عدم التلعثم. ده إمتى بدأت العلاقة بين النبي محمد صلى الله عليه وسلم وبين سيدنا أبو بكر؟ للأسف ممكن ما نبقاش عارفين بالتحديد، لكن المنطقي إنهم كانوا يعرفوا بعضهم البعض منذ أوائل الشباب، مرحلة الشباب، وخصوصا إن مكة في النهاية مدينة تعتبر مدينة صغيرة، وإن كان طبعا مقارنة أو تعتبر كبيرة بمقاييس الجزيرة العربية وقتها، ولكن العمر كان متقارب بين النبي وبين سيدنا أبو بكر. النبي صلى الله عليه وسلم كان أكبر من سيدنا أبو بكر بسنتين أو بثلاثة على أبعد تقدير عمر يعني. وكان من الطبيعي أن هم يعرفوا بعض في مرحلة الشباب أو في مرحلة من مراحل الشباب اللي مروا بيها، ولكن ناخد بالنا أن سيدنا أبو بكر كان بينتمي لقبيلة تميم بن مرة، واللي دخلت مع بني هاشم في حلف الفضول. ركزوا معايا قوي في الحتة دي، وإحنا كنا أشرنا قبل كده في مشاركة النبي صلى الله عليه وسلم في تحالف القبيلتين، قبيلة النبي وقبيلة تميم بن مرة في حلف المطيبين، والحلف ده وقتها كان بينصر القيم الأخلاقية وبيرد الظالم عن المظلومين، الظلم عن المظلومين، ويعتبر ده وكأنه كان مدخل لتعارف سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وسيدنا أبو بكر رضي الله عنه. ومن ثم استمرت هذه الصداقة 20 سنة حتى بعثة النبي صلى الله عليه وسلم. ده لو صح إن هم تعارفوا، أو بداية الصداقة بينهم كانت في حلف الفضول. بكل الأحوال العلاقة اللي انتهت بأن سيدنا أبو بكر لم يتردد لحظة في تصديق النبي محمد صلى الله عليه وسلم، لابد أن هي تكون علاقة عميقة، ممكن يكون وغير مستبعد أبدا ان يكون سيدنا ابو بكر سافر قبل كده مع النبي صلى الله عليه وسلم في التجاره. سيدنا ابو بكر شاف من امانه وصدق النبي محمد صلى الله عليه وسلم في التعاملات. وده يعتبر ما كانش كل شيء بالتاكيد، ولكن كان فيما هو اكثر من طرف ابو بكر الامر اللي لم يكن ايمانه بصدق النبي صلى الله عليه وسلم وامانته خليته يعمل ده وبس، بل كان فيه حب كبير. سيدنا ابو بكر مش بس قضيه التعاملات اللي شافها من النبي صلى الله عليه وسلم او التعاملات اللي كانت بينه وبين النبي، ولكن كان فيه حب صادق حقيقي بين سيدنا ابو بكر وبين النبي صلى الله عليه وسلم، لدرجه ان هو يجعل ايمان ابو بكر كيف كان ايمان ابي بكر بلا تلعثم وبلا تردد بلا نظر بلا وجود اي وقت يتأنى قبله حتى يعلن هذا الاسلام وهذا الايمان وهذا التصديق، مش بس في خبر الوحي ولكن في مسيرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم وما لقى النبي صلى الله عليه وسلم فيها من مصائب وعثرات. وخد بالك هنا شخصية سيدنا أبو بكر ما كانتش شخصية ضعيفة، عشان نقول إن علاقة سيدنا أبو بكر بالنبي صلى الله عليه وسلم كان فيها نوع من أنواع التبعية، الاستلاب اللي بيحدث في أوقاتنا دلوقتي من العلاقات غير المتوازنة. بالعكس، كان سيدنا أبو بكر كما يذكر أو يذكر في الإبانة الكبرى لابن بطة أنه كان رجلا مألوفا لقومه محببا سهلا، وكان أنسب قريش لقريش، يعني ذو نسب ذو وجاهة، وأعلم قريش بما يكون من خير أو شر، وكان رجلا تاجرا ذا خلق ومعروف، وكان رجال قومه يأتونه ويألفونه لغير واحد من الأمر لعلمه وتجارته وحسن مجالسته. وقت نزول الوحي كان عند سيدنا أبو بكر ثروة سيدنا أبو بكر كانت 40,000 درهم. بمقاييس الحياة الاجتماعية كان سيدنا أبو بكر شخصية ناجحة جدا وثرية جدا، وكان ناجح في تجارته جدا، وكان ليه شبكة علاقات ودائرة علاقات واسعة، وكان محبوب وسط قومه، وكان واضح ان عنده مهارات تواصل وتأثير عالية داخل المجتمع. الدليل انه جعل يدعو الى الاسلام بعدما اسلم هو بالنبي وامن بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم، كما يذكر في الطبقات العلمية انه جعل يدعو الى الاسلام كل من وثق به من قومه مما يخشاه ويجلس اليه فأسلم على يديه. اسمع، سيدنا عثمان بن عفان والزبير بن العوام وعبد الرحمن بن عوف وسعد بن أبي وقاص وطلحة بن عبيد الله، فجاء بهم إلى النبي محمد صلى الله عليه وسلم حتى استجابوا وأسلموا. كل دول في الفترة البسيطة دي أمر عجيب، أمر غريب، أمر فيه من المبادرة ما فيه. رجل أراد أن يكون من الأوائل وهو كذلك، رجل تحمل المسؤولية، رجل كان من السابقين، رجل حمل هم هذه الدعوة مع النبي محمد صلى الله عليه وسلم منذ بداية الأمر، رجل لم يكن حتى يبلغ دين الله. هو إيه الدين اللي وقتها اللي كان نزل؟ أيا كان، حتى لو كان وقتها دوره بس إنه يجيب الناس للنبي، بس إنه يقول لهم لقد بعث نبي هذا الزمان وهو محمد. إيه ده؟ سيدنا أبو بكر كان يملك ذكاء اجتماعي، مش بس قصة تأثير شخصي أو مهارات إقناع أو قوة الإقناع، ولكن عنده ذكاء اجتماعي عميق قدر من خلاله ينتقي هؤلاء الأشخاص ويعرض عليهم الإيمان. شخصية قوية ناجحة، ليس من الشخصيات التابعة ولعل ده يخلينا نقول ان سيدنا ابو بكر كان بهذا الحسم وامن بلا تلعثم ولا تردد، لانه عرف النبي محمد صلى الله عليه وسلم وعاشر النبي محمد صلى الله عليه وسلم، عرفه بقوه وبعمق. وهذا ما جعل الصديق المقرب صديق. ثم دائرة القرب كانت هي دائرة الأوائل الأولى، ما كناش أو مش عارفين توقعاتهم عن تبعات الأمر وإيه اللي هيحدث. يا ترى كانوا عارفين إن هم خرجوا عن المجتمع، إيمانهم ده هيعد وقتها خيانة عظمى بمفاهيم النهارده؟ هل كانوا فاهمين وواعيين إن مفيش حاجة هترجع تاني زي الأول؟ إنهم دخلوا رحلة طويلة صعبة من اللحظة الأولى اللي صدقوا وآمنوا بها أو فيها للنبي محمد صلى الله عليه وسلم، خصوصا إن الإسلام وقتها كان 3 آيات بس يا جماعة، 3 آيات بس. اقرأ اسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. ايه ده؟ في القوائم اللي بعد كده في مسألة الأوائل، أوائل من أسلم، هنرى فيها بعض الأمور اللي تخلينا نفهم طبيعة الأمور اللي حصل وقتها. زي مثلا ممكن يبادر في أذهاننا أو يتبادر في أذهاننا إن في تضارب لو نظرنا إلى الأمر من قريب، هتلاقي في أحاديث إيه ده؟ ما أسلم أحد إلا في اليوم الذي أسلمت فيه، وما مكثت 7 أيام، وإني لا ثلث الإسلام، وإني لا رابع أربعة في الإسلام. إيه ده؟ هو في تعارض، كل واحد في أحاديث بتقول إن هو ثالث واحد في الإسلام وهو بيقول على نفسه كده، وفي أحاديث بتقول أكتر من صحابي بيقول عن نفسه إنه رابع أربعة في الإسلام. لو من زاوية قريبة ممكن نشوف فيه تضارب، ولكن النظر من زاوية أبعد هيخلينا نفهم طبيعة الأمر وطبيعة المرحلة الدعوية اللي مر بيها النبي ومر بيها الدعوة وقتها. لما نشوف سيدنا سعد بن أبي وقاص وهو بيقول عن نفسه ما أسلم أحد إلا في اليوم الذي أسلمت فيه، ولقد مكثت 7 أيام وإني لثلث الإسلام. سيدنا سعد هنا بيقول إنه أسلم في اليوم الأول اللي أسلم فيه الناس التانية، ويقول عن نفسه إنه كان ثلث الإسلام. عارفين يعني إيه ثلث الإسلام؟ يعني 3 بس، يعني هو الثالث، وإن فضلوا 7 أيام مفيش حد بيؤمن النبي. طب إزاي ده وإحنا عارفين إن في 4 آمنوا بالنبي منذ اللحظة الأولى؟ السيدة خديجة وسيدنا أبو بكر وسيدنا زيد وسيدنا علي. إزاي سيدنا سعد يكون ثلث الإسلام والإسلام وقتها أصلاً كان 4 قبل ما هو يسلم وقبل ما يذكر اسمه؟ وال7 أيام دول هل أسلم فيهم حد ولا لأ؟ وإزاي سيدنا أبي ذر الغفاري وسيدنا عمرو بن عبسة لما يقول كل واحد عن نفسه أنه كان ربع الإسلام، يعني هو رابع واحد أسلم؟ في الحقيقة يا جماعة أن مفيش تضارب، لأن وقتها كانت الدعوة سرية. بالعكس لو كان حصل غير كده كان ممكن يحصل خلل كبير يؤثر على مسيرة الإيمان ومسيرة الدعوة في البداية. لو كل واحد مؤمن جديد دخل في الإسلام عرف كل اللي دخل قبله وقتها، كان من الممكن تنتهي هذه السرية، وكان وقتها المؤمنين محتاجين كان المؤمنون بحاجة لهذه المرحلة. عشان كده لما سيدنا عمرو بن عبسة كان سأل النبي صلى الله عليه وسلم وكان لسه مأسلم، قال يا رسول الله من معك؟ فرد عليه النبي صلى الله عليه وسلم وقال حر وعبد. فاعتقد سيدنا عمرو بن عبسة إن هو الرابع بعد النبي وأبو بكر وبلال، لأن كان معاه وقتها سيدنا أبو بكر وسيدنا بلال بن رباح، فظن إن هو الرابع، مع إن كلمة النبي صلى الله عليه وسلم حر وعبد بتبين أو بيقصد بها النبي صلى الله عليه وسلم نوع الأتباع اللي هم أحرار وعبيد، لا يعني أنهما رجلين. مش قصده سيدنا أبو بكر وسيدنا بلال، لا مش قصده أبو بكر اللي معايا وبلال هم اللي أمنوا بس، لا لا لا، قصده نوع الأتباع اللي بيتبعوني في هذه الرسالة أحرار وعبيد. دعوة شاملة، دعوة كاملة لجميع شرائح المجتمع. وسرية الدعوة وقتها يا جماعة كان لابد أن يحدث ذلك عشان البطش والأسى والأذى اللي كان هيحدث وفعلا حدث للمسلمين الأوائل. الأمر ما كانش بيحتمل الهزل أو السخرية أو الضحك أو العبث. أرواح ناس ممكن تهلك بسبب إن حد يعرف إن هم أسلموا واتبعوا النبي محمد صلى الله عليه وسلم. أيضا كان في جانب آخر من هذه السرية لابد أن يوضع في الاعتبار، كان الوقت ده محتاج نعزز حاجتين، طريقة لتعزيز أمرين. الأمر الأول عنصر التفرد والريادة. يعني إيه؟ التحديات الإيجابية عند المسلم الجديد، استفزاز إنه هو يكون من الأوائل، وقد إيه سبقه ده وريادته دي وسبقه وإن يكون في قائمة الأوائل يحط عنده شعور بالإيجابية والمسؤولية تجاه هذه الدعوة، فيحاول إقناع المزيد من الناس بالدخول في هذا الدين أو هذا الإيمان الجديد، ويرى العالم بعدسات جديدة. أمر الثاني وعنصر الأمان. في وقت التضيق ووقت تربص الناس بالنبي صلى الله عليه وسلم كان لابد الحفاظ على أتباع النبي، المحافظة على المسلمين الأوائل. فما كانش ينفع إن تبقى الدنيا واضحة قوي للمشركين ومعرفة المسلمين تبقى عيانا للناس كلها حتى يشعر المسلم الجديد بالأمان المؤقت، لأنه سيحدث بعد ذلك إعلان الدعوة. ممكن يكون في مجموعة كبيرة من الأوائل وقتها أكتر من مكان يعلم كل واحد منهم أو كل مجموعة منهم على حدة. تقسيم أول من أسلم من النساء ومن الرجال ومن الغلمان من الموالي من العبيد من القبائل الفلانية من المدينة الفلانية، هذا التقسيم لاستفزاز الأول، قضية الأول لداخل كل مسلم جديد، وكأنها رسالة تربوية تبعث في نفوس المسلمين منذ اللحظة الأولى. وهي دوما هناك شيء يمكنك أن تكون الأول فيه. دوما هناك شيء يمكنك أن تكون الأول فيه. وده كان واضح قوي. بعد كده في أكتر من آية قال ربي عز وجل في سورة الأنعام: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. وفي دعاء الاستفتاح اللي استند على الآية السابقة يقول النبي صلى الله عليه وسلم: وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين، إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. أصبحت سنة إن أنت تستفتح الصلاة ودايما تفضل فاكر إنك أنت الأول. والسؤال: إيه الحاجة اللي بينك وبين ربنا أنت فيها الأول؟ إيه العبادة اللي انت فيها الأول؟ ايه الطاعة اللي انت فيها الأول؟ ايه العمل اللي انت فيه الأول بينك وبين ربنا؟ يا ترى ايه المطلوب منك دلوقتي انك تكون فيه الأول؟ يا ترى محتاجين نكون الأوائل في علاقتنا بربنا، الأوائل، تكون الأول في الصلاة، أول ما تسمع النداء الله أكبر تسيب كل حاجة وتنزل تصلي، فتكون الأول في المسجد، أول واحد بعد المؤذن. يا ترى دلوقتي مطالب إن أنت تكون الأول في تنفيذ أوامر الله على نفسك وعلى أهل بيتك وعلى زوجتك وعلى أولادك بحكمة وعقل ونضج وفهم صحيح لهذا الدين؟ يا ترى أنت مطالب أن أنت تكون الأول في عبادة الترك، في ذنوب عندك محتاج أن أنت تسيبها لربنا، سيب وخليك الأول في ترك هذا الذنب في بينك وبين الله. اترك اترك وانطلق. يا ترى مطلوب منك ان انت تكوني الاولى في صحابك او في شلتك في ارتداء الحجاب الشرعي، حجاب امهات المؤمنين، الاول في صحابك ان انت تصلي وهم ما بيصلوش، الاول او الاولى في صحباتك في ختم القران ان انت تختم القران وهم لسه ما ختموش، ان انت تكون الاول في صحابك وسط الاخوه ان انت تدعو الى الله وتطلب علم وهم لسه ما طلبوش، إن أنت تكون الأول في عبادتك وقيامك لليل وذكرك للنهار وصيامك ولسه الناس في غفلة. يا ترى محتاج تكون الأول في إيه؟ فيما بينك وبين الله. قائمة الأوائل. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: صلوا على النبي، صلوا على النبي. صلوا على النبي صلى الله عليه وسلم. زيدوا النبي صلى الله عليه وسلم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما من عبد إلا له صيت في السماء، فإذا كان صيته في السماء حسنا وضع في الأرض، وإذا كان صيته في السماء سيئا وضع في الأرض. حديث في صحيح الجامع، صححه الشيخ الألباني في صحيح الجامع. يا ترى انت صيتك ايه في السماء؟ ذكرك وشهرتك ايه عند اهل السماء؟ اسمك ايه عند ربنا؟ اسمك ايه عند الملائكة؟ يا ترى صيتك او اسمك او شهرتك في السماء؟ المستغفر، الصائم، الذاكر، العابد، الطائع، الداعي، العالم، اسمك ايه؟ اسمك ايه عند ربنا؟ مش مهندس فلان، ولا الدكتور علان، ولا استاذ فلان، ولا خالص. لما سيدنا ذو النون كان في بطن الحوت فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، قالت ملائكة السماء يا رب، صوت معروف من مكان غير معروف، يا رب احنا عارفين الصوت ده، يا الله، ملائكة السماء عارفة صوت سيدنا ذو النون. يا ترى الملائكة عارفة صوتك؟ يا ترى الملائكة عارفة دعائك؟ يا ترى الملائكة عارفاكي؟ يا ترى الملائكة عارفة نداءاتك؟ يا رب صوت معروف من مكان غير معروف. ايه العمل اللي انت محتاج تركز فيه عشان تكون فيه الاول، تدخل به الى الله؟ ايه هو العمل ده؟ محتاج تقف مع نفسك وقفه. يا ترى لما بيعرض عليك الايمان، بيعرض عليك الدين، بتعرض عليك أعمال القرب من الله، بتتلعثم، بتتردد، متردد إن أنت تطلب علم، ومتردد إن أنت تحفظ قرآن، متردد إن أنت تشتغل في الدعوة، متردد إن أنت تحافظي على الفرائض، متردد إن أنت تلتحي، متردد إن أنت تلبسي لباس أمهات المؤمنين، متردد إن أنت تسيب المعصية الفلانية، متردد إن أنت تتركي الأشياء اللي بتعيقك في طريقك لربنا، متردد إن أنت تسيب صحابك، متردد. إيه يا جماعة؟ في إيه؟ ليه مترددين؟ ليه متلعثمين؟ ليه ده في الطريق لربنا سبحانه وتعالى؟ ليه الفرص لما بتجينا لا نقتنصها في رحلة السير إلى الله؟ ليه؟ لما بتجيلك فرصة لطلب العلم، لحفظ قرآن، لدعوة إلى الله، لصنائع معروف، لفعل طاعة، لقيام ليل، لصيام النهار، لذكر، ليه ما بنستثمرش ده؟ ليه بنتلعثم في قبول الإيمان؟ ليه؟ نريد أن نكون من الأوائل، نريد أن نكون من الذين كتب الله لهم السبق، السبق في مقامات القرب منه سبحانه وبحمده. لا تتلعثم ولا تتردد في الطريق إلى الله، واسأل الله عز وجل أن تكون من السابقين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ادعي كده، اللهم اجعلني من السابقين واجعلني من المقربين. ادعي وقول اللهم اجعلني للمتقين إماما. قول يا رب انصر بي هذا الدين حيا وميتا. تبقى ميت كده في قبرك، ولكن ينصر الله بك هذا الدين. نماذج كتير نسمع، شيخ الإسلام ابن تيمية، شيخ الإسلام ابن القيم، مش عارف العز بن عبد السلام، ابن كثير، الطبري، الشيخ الألباني. إيه ده؟ إيه ده؟ ماتوا على مستوى الأجساد وأحياهم الله على مستوى الذكر والأثر. لا يضرهم موت أبدانهم، فذكرهم وأثرهم باين إلى أن يشاء الله عز وجل. لماذا لا تكون أنت من هؤلاء؟ لماذا لا تكوني أنت من هؤلاء؟ كلما اقتربت من الوحي، كلما اقتربت من القرآن، كلما اقتربت من سير هؤلاء الأوائل، ستكون منهم بإذن الله تبارك وتعالى إن صدقت مع الله. إن صدقت مع الله نعم، كن صادقا مع الله. فقط أر الله عز وجل من قلبك خيرا، تعرض لنفحات الله عز وجل، اقتنص الفرصة، تحول من البيئات المثبطة اللي بتعيقك عن السبق، سيب الصحبة اللي بتعرقلك انك تقرب من ربنا سبحانه وتعالى. صاحب ذوي الهمم العالية، صاحب اصحاب الهمم في الدين وفي الدنيا، صاحب الناجحين حتى تستطيع أن تنجح. اصبر وثابر في الطريق إلى الله عز وجل. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. كن من أصحاب الخلوات، كن من أصحاب أعمال الخلوات وأعمال السر. أعمال السر يا جماعة من الأمور اللي بتساهم في سبقك في الطريق إلى الله. كن من السابقين. لا تتلعثم في الطريق إلى الله. لا تتلعثم في الطريق إلى الله. ودائما وأبدا سل الله عز وجل، سل الله عز وجل أن يقيمك على مراده، سل الله عز وجل أن يجعلك من السابقين. واصدق مع الله ولا تستصعب الطريق، فالمعين قادر سبحانه وبحمده. تعرض لما تعرضوا له، تعرض لمن أعطاهم، تعرض لنفحات الله، فمولاك هو مولاهم سبحانه وبحمده. ورب كنز وقع به فقير، ورب فضل فاز به صغير. علم الخضر ما خفى على موسى، وكشف لسليمان ما غطى على داود، وكشف لسليمان ما غطى على داود. تعرض لنفحات الله، تعرض للذي يعطي، تعرض للذي يدبر، تعرض للذي يصنع، تعرض للذي يهيئ، تعرض لنفحات الله. كن مع الله صادقا، كن مع الله من المبادرين، كن مع الله من الصادقين، كن مع الله من السابقين، عامل الله حتى يعاملك الله. دايما كده بيقول لك اللي يعامل ربنا غير الناس ربنا يعامله غير الناس، اللي يعامل ربنا غير الناس ربنا يعامله غير الناس. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا على ذلك وأن يجعلنا وإياكم من السابقين على الوجه الذي يرضيه عنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. جزاكم الله خيرا. وقفتنا النهاردة كانت وقفة مع الأوائل، وقفة مع الذين لم يترددوا في اختيارهم للإيمان، في اختيارهم لطريق الله تبارك وتعالى. وقفة نريد بها أن نكون من الأوائل أصحاب الرؤى في رحلة السير إلى الله تبارك وتعالى، من الأوائل أصحاب الأحوال في رحلة السير إليه سبحانه وبحمده. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم منه. جزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.